أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر العباد بالصيام، والصيام الشرعي الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، ويكون هذا من مسلم أو مسلمة، مميز أو مميزة، مكلف أو مكلفة، طاهرة من الحيض والنفاس. يجب على المسلم الإمساك عن هذه الأشياء، كذلك غيرها من المعاصي ومن الذنوب التي تحرم في غير رمضان، في رمضان أشد. هنا احترام الشهر، احترام حرمة هذا الشهر، أنه ما كان يقع فيه في من معاصي يتوب إلى الله عز وجل ولا يقع فيها في رمضان ولا في غير رمضان. من ذلك الجهل، الجهل معنى سوء الخلق كما قدمنا في الحديث السابق، ومنها الغيبة والنميمة وقول الزور، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن عباده، الله غني عن عبادته، ليس لله حاجة في العباد كلهم، ولكن الله خلق الخلق ليثبت ويري قدرته سبحانه على الخلق وعلى الإيجاد. خلق الخلق وجعل العباد منهم كافر ومنهم مؤمن ليرينا أنه القادر على أن يهدي من يشاء ويضل من يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. خلق العباد ووقعوا في المعاصي فتابوا إليه، فتاب عليهم سبحانه ليدل على أنه التواب الرحيم سبحانه، مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى يحققها بخلقه الخلق سبحانه تبارك وتعالى وبفعله لما يريد. فهنا يقول لنا في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بالزور، والزور من التزوير، وزور الشيء معنى حسنه على خلاف أصله. نقول إنسان فلان زور مقالة، يعني نمقها وحسنها ووشاها علشان تطلع حلوة ويقولها، ولعله هو أصل كلامه هوش على هذا الشيء، ولكن في هذه الحالة تكلم بهذا. فالتزوير بمعنى تحسين الشيء ليري غيره خلاف ما هو حقيقة فيه. من لم يدع قول الزور، يتكلم بالزور، يشهد شهادة زور، يكذب في كلام، يدلس في صناعته وفي بيعه، هنا يقول بالزور ويعمل بمقتضى الزور، كأن إنسان يتاجر يبيع الأشياء المعيبة على أنها سليمة، يبيع الأشياء اللي هو عطيها منظر حلو وفي حقيقتها في داخلها ليست جميل، وهنا هذا تزوير، تدليس، بيع المعيب. وهنا الإنسان المؤمن لا يتكلم بالزور، لا يشهد الزور، لا يكذب، كذلك في أفعاله لا تكون أفعاله على خلاف مقتضى ما يعرفه الناس منها. يبقى هنا من لم يدع قول الزور والعمل بمقتضى هذا الزور والجهل، الجهل يعني الصخب، الصياح، سوء الأدب، إطالة اللسان، تشاجر مع الناس، النرفزة، العصبية، هذا من جهل الإنسان. ولذلك المؤمن إذا خاطبه الجاهل يحب يجر شكله، قال: قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعباد الرحمن طيبون مهذبون، أدبهم القرآن، أدبتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك إذا واجههم إنسان بما يكرهون قالوا قولا سليما خاليا من العيب، ليس فيه الشتم وليس فيه السباب وليس فيه دفع السيئة بالسيئة، ولكن يدفعون السيئة بالحسنة، يحسنون لمن أساء إليهم، فهم أهل الأخلاق الفاضلة الذين يرفعهم الله سبحانه تبارك وتعالى.
خلاف ذلك ممن يتكلم بالزور ويعمل به ويجهل على الخلق يقول ليس الله حاجة في أن يضع طعامه وشراب. الله عز وجل لا يريد هذا الإنسان، مش هو ده إلا له عند الله عز وجل الأجر والفضل، إنما الذي له الذي يحبه الذي يريده لجنته المؤمن التقي ليس الفاجر الشقي. أيضا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. رب صائم، ورب من الألفاظ التي تأتي للتقليل وأحيانا تأتي للتكثير، وهذا من هذا الباب التكثير، يعني كثير من الصائمين يكون كذلك صيامهم. ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب إنسان يقوم ويتعب نفسه في القيام ثم يضيع هذا كله بعدم المحافظة على قيام هذا، بالمن بالشكوى، بأنه يكثر من الكلام القبيح، بأنه يعترض على العبادة، بأنه يقع في أعراض الخلق، يقع في الكذب في الزور في النميمة وغيرها. فهنا الله عز وجل لا يريد هذا الإنسان لجنة، مش ده اللي يدخل الجنة. ليس له من قيامه إلا السهر، والآخر صامع ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى الإنسان المؤمن ما يقولش أنا صايم عن الطعام والشراب وخلاص، لا، صيام عن الطعام عن الشراب عن الشهوة عن الكلام الباطل عن اللغو عن الزور عن النميمة عن الغيبة عن أن تقع في أعراض الخلق. أيضا جاء في سنن ابن حبان قال في صحيح ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. يبقى الصيام أيضا يعني من الطعام من الشراب من الشهوة، زيد على ذلك من اللغو. واللغو كل قول أو فعل ينبغي ألا يفعل وألا يقال. يبقى من اللغو إلغي، إلغي يعني كل ما ينبغي أن يلغى أن يطرح، هذا هو اللغو. فيقول لنا هنا الصيام عن اللغو، عما لا ينبغي من أشياء قد تكون مباحة في غير رمضان في رمضان لا ما ينبغيش أنك تفعل هذا الشيء، قد تكون مكروهة في غير رمضان في رمضان من باب أولى أنها مكروه، والمحرم كذلك. يقول: إنما الصيام من اللغو والرفث. الرفث الحديث عن النساء، إنسان يكلم زوجته يغزلها يكلمها في كلام ما ينبغيش أن يتكلم فيه في رمضان حتى لا يوقعه في الجماع ويلزمه القضاء والكفار. قال: فإن سابك أحد، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. إن سابك أحد، وتكرر في أحاديث كثيرة ذكرناها قبل ذلك، يعلمنا حسن الخلق، وإن ادفع بالتي هي أحسن، بالحسنى ادفع، ما تدفعش بالسيئة، ما هياش الأمر إني شتمني وشتمته وأحسن مني ما لا لا لا، ولكن الله عز وجل سيجزيك وسيجزيه على صبرك لك الأجر، على فدوره عليه الوزر. يبقى على ذلك أن تثق في أن الله عز وجل يؤاخذه. أمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر في غير منكر. يبقى الإنسان المؤمن يأمر بالمعروف، إذا وجد الخطأ يأمر وينهى، إذا لم يجد فائدة في ذلك بعدما أمر ونهى خلاص فعل الذي عليه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، أؤمر وانهى حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام. لكن طول ما أنت تجد الناس يستجيبون يسمعون ينفذون، يبقى أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر كما أمرك الله حتى تكون من المفلحين، وأولئك هم المفلحون. الغيبة لا يجوز لمسلم أن يغتاب لا في رمضان ولا في غير رمضان. وأصل الغيبة مأخوذ من الغيب، الغيب الخفي، الشيء الخفي، ومنها الغيبة لأنه سافر فغاب اختفى عني مش شايفه، الغيبة. وسميت الغيبة الغيبة هنا حتى يفرق بينها وبين الغيبة. هنا مش الغيبة الغياب، إنسان غائب هذه غيبة، ولكن هذه الغيبة معناه فعل الشيء الرديء أو قول الشيء الرديء في غياب صاحبه، في غياب صاحبه فسميت الغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ عارفين الغيبة إيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، يبقى أخوك يبقى غايب وأنت تتكلم عنه بالحاجة اللي هي ما تعجبوش واللي تغضبه أنك تتكلم في ذلك. دايما الإنسان لما تقول أنت غتبت فلان، الرد الجاهز عند الجميع يقول لك: لا، ما هو في هذا الشيء، الحاجة دي فلان، أقول حاجة مش موجودة. والحاجة الثانية يقول لك: لا، ما نقدر أقول قدامه هذا الشيء. هنا تقدر تقول قدامه، روح قول قدامه، قل له هذا الشيء أمامه، لكن أن تغتابه من ورائه هذا حرام، لا يجوز لك. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. أم الصحابة قالوا هذا الشيء؟ قالوا: طيب إن كان في أخي ما أقول، ما هو في اللي بقول أنا بقول عنه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وقعت في هذه الكبيرة، قد اغتبته. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان أشد وأصعب. هنا لا يجوز لك لا غيبة ولا أن أنت تقول الحاجة اللي موجودة فيه، ولا أنك تبهت الإنسان. البهتان، البهتان من البهت والبهوت. البهوت، الإنسان توجهه بالشيء اللي يبهته، يخلي وشه يبيض، يخليه مش عارف يتكلم، متحير. البهتان تفتري على الإنسان ما ليس فيه. تيجي الإنسان تقول له: أنت سرقت كذا، يبهت. أنا سرقت؟ أنا لا، مش ممكن هذا. فتبهته بشيء تفتري عليه، تقول له الكذب. هذا البهتان، أن تقول على الإنسان ما ليس فيه. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كلاهما شر وكلاهما من الكبائر. لذلك تجد الكثير يقول لك: أنا يعني ما بقعش في الكبائر، وهو بيغتاب الناس وبيكذب على الناس. ما ليه هذه الأشياء؟ إيه هذه الأشياء تكون؟ وأنا احذر من الكذب، احذر من الغيبة، احذر من النميمة، احذر من الإفساد بين الناس، وإلا فالويل لمن يقع في ذلك. جاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عورد بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم في الإسراء والمعراج، هذه الليلة العظيمة اللي فرضت فيها الصلوات الخمس، ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، ورأى فيها العجائب من ذلك ما رآه. هنا يقول: مر بأقوام يعذبون، يعذبوا نفسهم، هم في النار ويعذبون أنفسهم بهذا الشيء، بيعذب نفسه ربنا خالق له بدل ضوافر النحاس. ضوافر النحاس، بالضوافر النحاس دي عمال يخربش نفسه ويقطع جسمه. قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء اللي يعملوا كده؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. احذر أن تكون مع هؤلاء. ليكن شهر رمضان شهر التأديب، نؤدب أنفسنا فيه حتى تكون لنا عادة وسدية ألا نقع في أعراض الناس، ألا نشتم أحدا. وما من إنسان يشتم إنسان أو يقع في عرضه إلا وهو يتأول لنفسه. عمرك ما تشوف واحد بيشتم التاني ولا بتشتمه ليه؟ أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل. الجواب جاهز عشان يقوله. تلاقي الكثيرين من الناس على هذا الشيء، حتى من الإخوة تجد لما يتغاظ من حد ينسى الأخوة وينسى الدين ويشتم ويقول كل اللي يعجبه. تتعجب لهذا، ليه بتعمل هذا الشيء؟ يقول لك: ما هو أصله عمل كذا، ويطلع له ويفننه ويصدق أقاويل كاذبة عليه. عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. العادة في ذلك، لما تبقى راضي عن إنسان عين الرضا تلاقيه حلو قوي جميل. العرب قالوها كده، الرجل يقول إيه: رأيت زيدا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا لي. أما تغاظ منه تكلم عنه وقال لك في آخر كلامه إيه: وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عمي عن العيوب، ما تشوفش العيوب خاص. ولذلك في الحديث قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كثير من الناس تلاقي لما يحب يندلق قوي، يبقى اللي قدامه ده خلاه ملك، خلاه حدا، ولما يبغض يخليه شطان، ما فيش وسط. لا، الإنسان المؤمن على عدالة فيه حب لله سبحانه، حبه لله أعظم من حبه لأي شيء. ينظر للشيء النظرة الحقيقية، إنسان فلان إنسان أحبه، إيوه هذا إنسان، وكل بني آدم خطاء، مش مجرد ما لقيت له خطأ في يوم من الأيام بقى خلاص نزلت الأرض ونزل من عيني، زي ما قلت فلان كنت أحب نزل من عيني. ليه نزل من عينك؟ علشان يا أخي انصحه في هذا الشيء وخليك تحبه زي ما هو، ما تقطعش الحبل اللي بينك وبين الناس. شعرت معاوية، هو معاوية الناس ليه حبوه؟ ليه حبوا معاوية رضي الله تبارك وتعالى؟ قعد سنين طويلة جدا ما بين الإمارة وما بين الخلاف رضي الله تبارك وتعالى عنه. شعرت معاوية لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن أرخوها شددتها وإن شدوها رخيتها. هنا لو بيني وبين الناس حاجة ما أطاعهاش، يبقى في مواصلة بيني وبين الناس. فأحبه الناس رضي الله تبارك وتعالى لصفات كثيرة فيه، منها صفة الحلم، كان حليم، ما كانش سريع الغضب، ما كانش يغضب بسرعة، فأحبه الناس لذلك. كان لعلي إنسان يأتي إليه ويسبه فيقول كم دفع لك على ذلك، ادوك كم على هذا الذي فعلته، يعني عايز يقول له أنت مش إنسان شجاع عشان تجيلي وأنا الأمير وأنا أقدر أعمل فيك اللي أعمل، ولكن أنت لحد مصلتك عشان يديك، أدوك كام على كده وعمله. كان ممكن يقطع لسانه، كان ممكن يقطع إيده، ما عملوش لا ده ولا ده، ولكن سكت على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان يضرب به المثل في الحلم، كان حليم، فأحبه الناس لحلمه. وكذلك عمرو بن العاص كان حليم فأحبه الناس لحلمه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فيهم الصفات العظيمة، وقد يتميز البعض بشيء فيذكر هذا الشيء، مش معناه أن غيره مفهوش، لا غيره في هذا الشيء، ولعل غيره يكون أفضل منه، ولكن هذا مثال من الأمثلة. يبقى الإنسان المؤمن يحلم يرفق، ما يتهورش، ما يندفعش، ما يتحامقش، مش مجرد ما تغيز من إنسان طلع كل الحاجات وقلب عليه ظهر المجن، لا، ولكن لما تتغاظ من إنسان بص لحسنات الإنسان، فلان والله ده في يوم الأيام عمل كذا، ده عمل كذا، اعرف حسنات الإنسان حتى لا تعود نفسك على نكران الإحسان، أن تكون ناكر للجميل. قد يكون الإنسان جاملك مرات ومرات، ومرة من المرات ما جاملكش، ما تنسلوش كل اللي فات بهذا الشيء، ولكن تذكر أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، اللي جاله الرجل الأعرابي الجلف الغليظ أخذ بثوبه عليه الصلاة والسلام حتى أثرت حاشية الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. عايز إيه هذا الرجل الجاف الغليظ؟ يقول يا محمد أعطيني من مال الله ليس من مال أبيك، أعطيني من مال الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكة. هنا المعاملة الجميلة، وهو لو إنه غضب وأظهر الغضب كان الصحابة أن قتلوا هذا الإنسان، ولكنه ضحك عشان يهدئ من أمر الصحابة، مع أن السب أثر في رقبته، معنى الخنقة كانت جامدة. وقال أعطوه من مال الله، أعطوه من مال، يأمر أن يعطوه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل المجرم الذي يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل ما كان يستحق أنه يضرب ويؤدب على ذلك؟ والله كان يستحق، ولكن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتهاون في حق نفسه عليه الصلاة والسلام. إن الرجل قال أعطيني ما صحيح، من قاسم المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعلمنا أن تواضع، أن تواضع. يبقى الإنسان كلما تواضع لله كلما رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله، وما ازداد وما عفى عبد عن شيء إلا زاده الله عز وجل، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. قال لنا في الحديث الذي رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا، الربا جريمة، الربا كبيرة، من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر الربا، بل الربا لما يجي جنبه ذنب من الذنوب تستقل هذا الذنب بجوار الربا. يكفي ما جاء في قوله سبحانه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الذين يأكلون الربا لا يقوم، الذي يأكل الربا هذا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأتم يقوم من قبورهم يقومون هذه القومة. آكل الربا يعلمه الله بأنه محارب لله سبحانه وتبارك وتعالى. أنهي ربا القليل والكثير، القليل والكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية، 36 مرة يزني الإنسان أشد منها أن يأكل درهما من الربا. هذا الربا، الربا كبيرة عظيمة من الكبائر، أبوابه كثيرة، أقل أبوابه جرما وإثما كجريمة الزنا بالمحارم والعياذ بالله. وهنا الإنسان حين يتأمل الربا وما جاء فيه يحافظ على نفسه من أن يقع في الربا، من أن يناله من الربا، من يأكل الربا، من أن يستدين بالربا، من أن يداين بالربا، من أن يشهد أو يكتب الربا. الربا فظيع. أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، أن يستطيل الإنسان في عرض المسلم، يعني يتكلم عن الإنسان بغيبة بنميمة، يذكر مساوئ في هذا الإنسان. هل يحب أحدكم أن يأكل الربا؟ كلنا حنقول لك ما نحبش نأكل الربا. طيب تحب تأكل لحم أخيك ميتا؟ لا تحب ذلك. لا تقع في الغيبة، لا تقع في النميمة، لا تقع في أعراض الناس. مش مجرد ما أنك غضبت من إنسان تبقى تشوه سمعته وتتكلم عنه بالكلام الباطل والكلام المحرم، لا يجوز لك. ونتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في الفتن أن نخوض فيها. الفتن تلاقي ناس غوية إنه كلام في الفتن ليل نهار، فلان كويس فلان وحش، فلان كذا فلان كذا، غيبة في غيبة في غيبة، والله يكتب عليه هذا كله. يا ترى لما يجي يوم القيامة هيعمل ايه هذا الانسان؟ ما ينفعكش ان انت في الدنيا بتعلي صوتك وتقول ما هو في كذا ما هو كذا، وبعدين اللي قدامك ما يردش عليك هيعمل لك ايه؟ اذا كان لسانك طويل وصوتك عالي هيعمل لك ايه؟ فبيسيبك ويمشي. فاذا هنا عند الله ما فيش هذا الشيء، ما فيش لصوت عالي ولا لسان طويل. عند الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه الحق، يحق الحق سبحانه تبارك وتعالى. يصير لهذا الإنسان لسان من نار يوم القيامة والعياذ بالله، يحرق لسانه بالنار على ما وقع فيه. فاحذروا من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. ومش كل إنسان يغيظك بحاجة تتكلم عنه بما لا يحل لك أن تقع فيه. الغيبة يقول لنا الإمام النووي رحمه الله ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك. سبحان الله، سبقه ما من شيء لو حد بيقع في هذه الأشياء. اسمع، الغيبة بيقع في كل هذه الأشياء. يقول لك أن تذكر الإنسان بالشيء الذي يكرهه في بدنه، في بدنه. إنسان تتكلم عنه إيده قصيرة، رجله طويلة، شعره مش عارف إيه، فيه إيه، وهذه خلقة الله سبحانه التي خلقه عليه. يبقى لما تتكلم عنه بالشيء اللي لو سمعه يتضايق منه؟ لا، ليس لك أن تتكلم بذلك. أو في دينه، في دينه يتكلم عن إنسان فلان هذا مش حافظ إلا صورتين، الحمد لله أنه حافظ صورتين، أنت حافظ إيه؟ هنا لا تتكلم عن إنسان في دينه بالشيء الذي هو حسن، هو في دينه حسن كويس، أدر على هذا الشيء. فلان ده بيصلي ويعمل نفسه شيخ وعمل، الحمد لله أنه عمل نفسه شيخ أحسن ما يعمل نفسه صالح، الحمد لله أنه عمل نفسه شيء. ليه الكلام بهذا الشيء؟ يعني خلاص ما فيش إلا التي على المصلين وتتكلم عنهم وتوقع لسانك في الحرام. احذر من أن تتكلم على إنسان لا في بدنه ولا في دينه ولا في دنياه. جاب القصر بتاعه ده منين؟ جاب الفيلا، جاب الشقة دي منين؟ ده مش لاقي ياكل، ده جاب العربية دي منين؟ تتكلم عن إنسان كأنك ترميه بأنه حرام، أنه لص، إيه يدريك؟ واللي بتقول على الناس ما هيتقال عليك أنت في يوم من الأيام. أمسك لسانك عن الناس، لا داعي. ودايما اللي يقول هذا الشيء لما اسمع حد يقول أعرف أنه حسود، إنسان حسود، ما حبش أسمعه، ما حبش أكلمه، أبعد عنه. أن الإنسان الحسود طبيعته كده، أما يمشي كده شوف عربيه شكلها إيه، جايبها منين دي؟ يا عم قطط السمان أصلا، كده على لسان والناس يقلده يقولوا هذا شيء، تلاقي العيل الصغير يقول، كبير يقول على لسان الناس. هذا الإنسان في طبيعته الحسد اللي مش عاجبها النعمة اللي أعطى الله عز وجل الناس النعمة. يعطي الله عز وجل من يشاء ما شاء، والله أخذها من حرام ربنا حيسأله يوم القيامة، لما تبقى قاضي بأروح أحقق معاه، لكن أنت واحد عادي زي زيك بتكلم عنه ليه؟ لا داعي إلا أن أنت جبت نفسك ذنب من الذنوب، ولعل هذا الإنسان يكون أحسن منك، هذا الإنسان اللي ركب هذه السيارة لعله يتصدق بما لا تتصدق أنت به، لعله بنى مساجد وعمل وعمل. لا، ليه الكلام على الناس بالصورة السيئة والتي تدل على الحقد الكامن في القلب والحسد للناس؟ لا، المؤمن لا يحسد، لأن المؤمن يرضى بالله ربه، يرضى بقضاء الله قضاء. المؤمن راضي عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، عطيل القليل الحمد لله، عطيل الكثير يقول الحمد لله. نعم الله على العباد كثيرة جدا جدا، اشكروا نعمة الله عليكم، لا تحسدوا الناس على ما أتاهم الله عز وجل من نعم. اسمع هذه القصة لرجل من التابعين اسمه عبد الله بن زيد الجرمي رضي الله عنه، كنيته أبو قلابة. افتح صحيح البخاري صحيح مسلم تلاقي اسم أبي قلابة، أبو قلابة عن فلان، أبو قلابة عن فلان. أبو قلابة هذا الرجل المحدث العظيم الفقيه الله يبتليه في آخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول رجل، وهذا يروي ابن حبان في كتابه الثقات، يقول أنه وجد خيمة في صحراء وهو ماشي، وجد خيمة في الصحراء، قال دخلت، طرق باب الخيمة دخل على صاحب، وجد إنسانا به فالت مشلول، نصه مشلول نايم على الأرض، ريقه بيسيل من الشلل، مشلول شلل نصفي وهو نايم على الأرض ويقول الحمد لله الحمد لله، حاله كرب حاله صعب ويقول الحمد لله في صحراء في صحراء. قال له على ما تحمد الله؟ انت في اللي انت فيه كده نايم على الارض، فيك شلل وفيك وشي كل الامراض موجوده فيك وانت على تحمل ربنا. قال انا اعطاني لسانا ذاكره، الحمد لله ربنا اداني لسان ذاكره. هذا الرجل المحدث العالم علمه نفعه وهو في مرض لم يعترض على الله سبحانه تبارك وتعالى. في قصة طويلة الغرض منها أنه حمد الله سبحانه على نعم، الحمد لله أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، إدك أنت ما لم يعطي، إدك إيه أنت لسانا لأننا في الحالة لنا فيها وبذكر ربنا وبشكر ربنا سبحانه وتعالى، أدي أي أحسن من هذا الشيء، الحمد لله على هذه النعم. وبعدين قال هل لك حاجة؟ محتاج لحاجة أعملها لك؟ قال لي ابنه يعينني على قضاء الحاجة وعلى طعامي ويعينني على خلائي والوضوء، يوضين ابني، ذهب يحضر لنا ماء، انظره أين ذهب، شوف ابني راح فين. خرج يبحث وجد ابنه افترسته السبع، أكلته السبع. شوف، قال ما أدري ماذا أقول له، أرجع أقول له إيه؟ ده الرجل فقير وغلبان وفي كل الأمراض ومشلول، حرجع أقول له إيه؟ رجع إليه ووقف له يقول إن الله سبحانه تبارك وتعالى ابتلى أيوب بالمرض فماذا قال؟ قال حمد الله واسترجع. وابتلى فلانا بكذا فماذا قال؟ قال حمد، قال خلص يقول إيه اللي وراه؟ قال استرجع الله في ابنك، ابنك ما. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، حمد الله سبحانه. قال فمات، مات، قبضه الله سبحانه على حمده لله سبحانه وهو حامد لله في مصيبة. من يطيق مثل هذه المصيبة؟ الذي يقدره الله، الله الذي يقدره، حمد الله على ذلك. نتعلم نحمد الله في كل الأحوال، ما تقولش ربنا ابتلاني، لا لا، ابتلى غير. سيدنا أيوب 18 سنة في البلاء، بعدما كان غنيا قويا فتيا، عنده وعنده عنده، راح كل الذي عنده وصار مريضا مطرحا في مكان، كل اللي كانوا حوله بعد ما بقتش إلا زوجته بس هي التي معه عليه السلام. وفي النهاية ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر قصته في مواضع من كتاب أيوب، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى لمين؟ للعابدين، لمن يتعبدون لله، لمن يبتغون وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك المؤمن حين يتعبد يعرف إن لسان الإنسان تعبد لله بالقلب وباللسان. هنا لسانك اشغله بذكر الله سبحانه، لا بذكر الناس، لا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالكذب، لا في الشتائم والبذاءات، لا في السباب للناس، ولكن أمسك عليك لسانك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك لما تكون في فتن بين الناس، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك، مين بيعمل كده؟ مين بيعمل كده؟ أمسك عليك لسانك، ما تتكلمش، اسكت، ما تخطش في الفتن، لا تخط في الفتن. إن كان عندك كلام حلو قول الكلام الحلو، كلام قبيح لا داعي للكلام القبيح. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، طالما الخروج إلى الناس هيؤذي الناس ويؤذيك، خليك في بيتك، اقعد في بيتك، وابكي على خطيئتك، انشغل بذنوبك بدل ما تنشغل بذنوب الناس. فلان كذاب، وفلان منافق، وفلان فاجر، وفلان فاسق، وفلان، طيب انت ايه بقى اللي تخليت خدت كل الناس هذه الاوصاف وانت ايه؟ هنا الانسان المؤمن يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.